أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما خلق، الحمد لله من ما خلق، الحمد لله على ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله على كل شيء، الحمد لله من كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نتعلم عن الله، وأفضل منابع الدين، أفضل منابع الدين ومصادر الدين كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال ابن الجوزي أنه النبع الصافي، فمن نهل من هذا النبع علم كذا ما بعد. يعني لما يقرأ في القرآن والسنة، لما يجي ملك كذا يقرأ في أي كلام آخر يعلم أن هذا الكلام كذا كذا. فتعالوا اليوم ننهل من هذا النبع الصافي مع قصة نبي الله يوسف عليه السلام في مرحلة جديدة من البلاء. عاش يوسف عليه السلام مع أبيه كما ذكرنا من قبل يعقوب، ثم كاد ليوسف عليه السلام إخوته وقضوا أن يلقوه في الجب. وقفنا في المدرسة السابقة عند هذا الحد، أن يوسف عليه السلام الآن تركوا إخوته في البئر، ثم انصرفوا وذهبوا إلى أبيهم وجاءوا بدم كذب وقالوا له إن أخانا يوسف قد هلك وأن البئر قد أكله. يعقوب عليه السلام بحكمته وفراسته علم أنهم كاذبون، وعلم أنهم أرادوا بيوسف الشر، غير أنه قال غضبهم جميل والله المستعان على ما تصفون. فصبر يعقوب عليه السلام على فراق أمه وعلى هذا البلاء الشديد، واستعان عليه سبحانه وتعالى. وهكذا ينبغي الإنسان إذا ابتلي بالبلاء، سواء كان هذا البلاء في الدنيا في أمور الدنيا خاصة بماله أو بأولاده أو بصحته، أن يستعين بالله وأن يصبر. تكلمنا في المرة السابقة على أن الصبر الجميل أو الصبر الذي لا سخط فيه، يعني واحد مش بيصبر كل شوية يقول لك إيه قد إحنا صابرين، إحنا حصل فينا كذا وكذا وكذا وقد إحنا صابرين، لا لا لا. إنما الصبر الجميل الصبر الذي لا سخط فيه، لا تسخط فيه، لا شكوى فيه. فصبر يعقوب عليه السلام هذا الصبر الجميل على فراق ابنه يوسف. ثم تنتقل بين الآيات إلى مشهد آخر، يوسف عليه السلام في البئر، قطعة من الأرض محفورة فيها ماء، ترك يوسف عليه السلام فيها ثم انصرف. قال الله سبحانه وتعالى: وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدى دلوها. يعني سيارة؟ يقول في سورة زمنية كل لفظ سيارة يعني قافلة. احنا عندنا سيارة يعني اربع عجلات معروفة العربية. جاءت سيارة، جاءت قافلة، كعادة قوافل التجار كانت تبعث في مقدمتها وارد. الوارد ده يعني واحد بيستكشف الطريق يشوف المية فين، يجهز الارض عشان ما عشان ننزل هنا، يقول لهم احنا ننزل هنا والبيل هنا عشان نشرب المية. فارسلوا والدهم، الوارد ده اللي هو طليعة القافلة، فأدلى دلوا، رمى الدلو اللي هو الجندل. فلما أدلى دلوه في البئر متوقع أنه يسحب البئر فيرفع الدلو بالماء، فإذا الدلو يخرج فيه غلام. ده دليل على أن سيدنا يوسف كان إيه؟ كان صغير السن، كان غلام. قال: يا بشرى هذا غلام. مين بشرى؟ قالوا ان بشرى ده اسم واحد صاحبه، يا بشرى هذا غلام. وقيل له: يا بشرى، يعني يا بشراي، مستبشرا فرحا بانه وجد طفلا يخرج من البئر. قال اشروا هذا الغلام واسلوه بضاعه والله عليم بما يعملون. لاحظ بقى معايا والله عليم بما يعملون. اسلوه بضاعه مش اسلوه. الاسل ان واحد يبقى ايه؟ يبقى اسير. الاسد يعني وجعله في السر. يعني هو ما رضاش يقول للقافله ان هو لقاه، انما قال لهم ده انا ايه؟ ده انا اشتريته عشان يعرف ايه؟ يبيعه. فاسر عنهم يعني اخفى عنهم انه هو ده الانسان. الله سبحانه وتعالى قيد لهذا الرجل الواجب اللي هو مطلع او مطلع القافله ان يكون في حوزته رجل صالح او غلام صالح سيكون بعد ذلك نبي، غير انه طمع. قال لك طب نبيعه نكسب فيه فلوس. فاسده بضاعه واسدوه بضاعه والله عليم بما يعملون. يقولوا لماذا تسجيل الايات؟ ليه انتهت الايات بالله عليم بما يعملون؟ يقولوا حتى لا يتذكر احد او حتى لا ينسى احد ان الله يراقب كل شيء. وأن البلاء أحيانا ينزل بأهل الطاعة. يعني تخيل سيدنا يوسف ده هيكون نبي بعد ذلك، ده هينزل عليه وحي بعد ذلك، هذا الغلام يجهز لأن يكون بعد ذلك ملك مصر. كيف يحدث ذلك؟ يعني لو نظرت إلى نهاية قصة يوسف عليه السلام وإلى ونظرت إلى بداية هذه القصة لظننت أن هذا الغلام ما أراه يقينا في يوم ما إلى مكان فيه خمارة أو مكان فيه زناة أو مكان في السوق يباع ويشترى. لم تكن لتتخيل قط يوما أن هذا سيكون نبي أو هذا سيكون ملك من الملوك. قال الله سبحانه وتعالى والله عليم بما يعملون. في هذا أيضا تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم. نقول أن سورة يوسف نزلت على النبي عليه السلام فين؟ في مكة، في الوقت الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم يؤذى ويستهام به ويشتم ويسب ويحاصر ويقتل أصحابه ويهجر أصحابه، وكانوا يضيقون على النبي صلى الله عليه وسلم مخناق جدا حتى أنه لا يستطيع أن يتكلم مع أحد. في هذا الوقت يتبقى النبي صلى الله عليه وسلم قصة يوسف عليه السلام حتى يعلم أن الله سبحانه وتعالى يقدر على كل شيء، وحتى يعلم أن الله سبحانه وتعالى يدبر الأمر حتى لا ييأس يوما من رحمة الله مهما أظلمت الدنيا، مهما يرى أنه لا مناص ولا فرار من هذه الحرب مع مكة، وأنهم يقدرون عليه وأنهم يحاولون تعذيب أصحابه ويأسرون أصحابه ويقتلونهم ويخرجونهم من ديارهم كما حدث في حكة الحبشة، ليعلم أن الله سبحانه وتعالى يراقب كل شيء، وحتى يؤمن النبي صلى الله عليه وسلم في رحمة الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى وشروه بثمن بخس دراهم معدودة. القافلة اشترت يوسف عليه السلام من مين؟ من الوالد، أو بيع يوسف عليه السلام باعته سواء الوالد أو باعته القافلة بدراهم معدودة. يوسف عليه السلام فقد أباه وأمه في هذا الايه؟ في هذا البلاء. ثم بلاء آخر أنه يفقد مكانته، أنه ما عادش يوسف ابن النبي حفيد النبي، ما عادش المعزز في بني إسرائيل اللي كان بيجي يقولوا ايه؟ ده أبو يعقوب وبنته إسحاق وبنته إبراهيم. ما عادش صاحب المكانة والمنزلة التي كان سيعيشها لو كان طفلا. هكذا تجيب الله سبحانه وتعالى لعباده الصالحين. فلا يظن أحد أنه إذا ابتلي أن الله سبحانه وتعالى يكرهه. فالإنسان إذا ابتلي بشيء إنما عليه أن ينظر في مقدار قربه وبعده عن الله، لا في مقدار قربه وبعده عن الناس، ولا في مقدار مكانته ومنصبه وسط الناس، ولا في مكان ماله او فقره في وسط الناس، انما عليه ان ينظر الى حاله مع الله. يوسف عليه السلام بيع بدراهم معدوده، مش بس كده، قال الله سبحانه وتعالى وكان فيه من الزاهدين. يا نبي يباع عبد رقيق، وحتى الثمن يعني في رقيق بيبقى ايه؟ بيبقى ثمنه غالي. حتى ده اتباع بايه؟ بثمن معدود، يعني حاجه تتعدى على الايدين. وكانوا فيه من الزاهدين، يعني يشتريه ما يشتريش بضاعه.
طلعوا بضاعه. يوسف عليه السلام الكريم يباع بضاعه وبثمن بخت، والذي يشتريه او الذي يبيعه يكون فيه من الزاهدين، يعني يقول له ب50 يقول له طب خليها ب30 يقول له خلاص ماشي ب30 كده بسهوله.
والله سبحانه وتعالى عليم بما يعملون. قال الله سبحانه وتعالى: وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته، اشتراه رجل من مصر قيل انه عزيز مصر، يعني ايه؟ الوزير. وكان عندهم نظام سياسي ان الوزير هو الايه؟ هو الرئيس. في دول الان لها رئيس الوزراء هو اقوى منه رئيس الجمهوريه.
هذا العزيز كان الرجل صاحب الماليه او كبير البلد، بيع يوسف عليه السلام ليكون في القصر،
وهذا بلاء جديد وتجهيز اخر ليوسف عليه السلام. انتقل يوسف عليه السلام في مراحل امتحان حتى يلتقي ليكون نبي بين يدي الله سبحانه وتعالى، وحتى يكون مبلغا عن الله، غير انه لا بد له من تجهيز نفسي، ان هو مكانته تبقى عند نفسه هينه سهله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال ذره من كبر. الانسان المتكبر مش هيدخل الجنه، وكذلك لا يكون نبي. فأراد الله ليوسف عليه السلام أن يعيش بسيطا، حياة بسيطة سهلة، حتى تنكسر نفسه، حتى لا تكبر نفسه، حتى لا يستكبر على أحد،
أن هو يعيش حياة بهذه المهانة في دنيا الناس.
قال الله سبحانه وتعالى: وشروه في ثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين، وقال له اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه، أي أكرميه وأطعميه واسقيه وكوني معه من القرماء في العشرة عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. قال الله سبحانه وتعالى: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ربنا بيقول في هذه الآية: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض. وفي التقييم يعني هو هنا سيدنا يوسف ممكن
ولا سيدنا يوسف هو كده عبد بيع بثمن بخس؟
لماذا قال الله سبحانه وتعالى وقص الله سبحانه وتعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قصة تمكين يوسف عليه السلام؟ وكيف أن الله سبحانه وتعالى يدبر الامر ليوسف، وكيف ان الله سبحانه وتعالى يجهز يوسف عليه السلام لان يكون صاحب مكانه كبيره في قومه وان يكون ممكنا في الارض؟ ان هذه خطوات التمكين. خطوات التمكين ان يعيش على رواد الله، وان يصبر على بلاء الله، وان يصبر بقضاء الله، أن يجتهد في طاعة الله. الله سبحانه وتعالى يمكن الله بطاعته. يوسف عليه السلام رضي بقضاء الله. لك أن تتخيل شعور طفل بيتاخد من البير، وبعد كده بعد ما كان عزيز في قومه يقف في السوق يبيع فيه ويشتري فيه، وده يقول له ب30، ده يقول له ب50، ده يقول له ب70، ده يقول له ب20، ويبايع ويشترى كأنه بضاعة. فما كان تتخيل شعور طفل وهو ينتقل من الشام إلى مصر إلى أرض بعيدة لم يرها من قبل، بعيدا عن والديه، وهو سبيل الأكابر يوسف عليه السلام. قال الله سبحانه وتعالى: وكذلك أي بهذه الطريقة مكنا ليوسف في الأرض. وكذلك يا محمد وانت محاصر في شعب ابي طالب فانك ستمكن في الارض. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم انه ستكون له دوله بعد ذلك، غير انه قص عليه قصص الانبياء لقد كان في قصصهم عبره
لأولي الألباب حتى يعلم النبي صلى الله عليه وسلم وحتى نعلم بعده أن الله سبحانه وتعالى غالب على أمره وأن الأمر لله سبحانه وتعالى وأن العاقبة لله سبحانه وتعالى. يوسف عليه السلام كان واثقا في ربه. تدرون لماذا؟ قلنا من الفترة ديت السابق أن يوسف عليه السلام رأى رؤيا وأن أبوه يعقوب علم أن هذه الرؤيا ستكون فتحة خير وبشرى ليوسف عليه السلام أنه سيكون صاحب مكانه ومنزله. وصدق يوسف عليه السلام أباه يعقوب وعلم أن هذه الرؤيا ستتحقق ولو بعد حين. وكان هذه من الدلالات التي علم بها يعقوب أن إخوة يوسف كاذبون لأنه لم يرى تحقيق الرؤيا بعد. يقولوا هو عارف منين إن هم كذابين لما قال لهم الله المستعان على ما تصفون؟ عارف منين؟ يقولوا عارف بشيئين. حاجة الأولانية إن هم جاءوا على القميص والقميص إذا ركب هذه الطريقة معناه أنه قميص غير ممزق ولا ممزع يعني قميص سليم. وإزاي ذيب إزاي ذئب هيأكل غلام من غير ما يقطع القميص؟ فعلم أنهم كاذبون. والثانية أن يعقوب عليه السلام علم أن الرؤيا لم تتحقق بعد وكان على يقين أن الرؤيا ستتحقق لذلك علم أنهم كاذبون. وشي كده يقول الكبار لا يأخذ بالإيه؟ بالبكاء أنهم جاءوا أباهم عشان إيه؟ يقول إنما يأخذ بالقرائن والأدلة لأن كل واحد يجي يعيط يبقى إحنا كده إيه؟ خلاص يبقى الحق له. لا، في قرائن وفي أدلة على ارتكاب الجرائم أو على البراءة من الجرائم. قال الله سبحانه وتعالى ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أي أن يوسف عليه السلام علم أن الله سبحانه وتعالى سيشرق له الشمس والقمر وعاش يوسف عليه السلام راضيا بقضاء الله لا يسخط على أمر الله فبيع وراض عن الله. والله سبحانه وتعالى قال ولنعلمه من تأويل الأحاديث. هنيجي بعد كده نشوف إن سيدنا يوسف أول رؤيا مين؟ قالوا إيه تأويل الأحاديث؟ قالوا يعني تعبير الرؤيا يعني يعرف لما يشوف رؤيا يعرف إيه مدلولات إيه الرؤيا. وقيل من تأويل الأحاديث أي من كلام ربه والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ودي ناخد منهم فايدة إن أنت أحيانا بتشوف ناس بسطاء أو بتشوف ناس فقراء أو بتبتلى بلاء شديد إما في مالك أو في زوجتك أو في أبنائك أو في دراستك أو هي بتبتلى في زوجها أو في أبنائها أو في أبائها أو في ذلك العيش. أحيانا الإنسان بيبتلى والإنسان إن دايما بيبص تحت رجليه بيظن إنها نهاية الحياة. فلو علم ما قدر الله سبحانه وتعالى له لسجد شكرا لله سبحانه وتعالى على أنه بهذا البلاء ممكن من شيء آخر. أحيانا الإنسان بينزل فيه بلاء مثلا واحد يوح عليه منه الميعاد مهم وكان يظن أو كان ينتظر من هذا الميعاد فلوس رزق فيعتقد إن إيه؟ إن دي شر. فإذا علم الغيب علم أن الله حجب عنه شيئا أعظم من هذا الإيه؟ من هذا الرزق. ربما كان سبب كان هذا الرزق سبب في أنه يفسد أو يفسد أو يبتعد عن ربه. أحيانا الإنسان بيتأخر على أشياء وأحيانا الإنسان بيبتلى بأشياء فيظن فيها شر. يوسف عليه السلام علم أن الله سبحانه وتعالى لن يضيعه لذلك قال الله سبحانه وتعالى والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يعني لو أنك تنظر بمنظور إلى هذه القصة غلام اتسرق اتحط فيه طلعته قافلة باعوه سافر في مكان بعيد حاول تكمل القصة كده حاول تطلق العنان لخيالك ده هيبقى بتاع دنيا؟ طب ده هيبقى بتاع دين؟ هينفع ده يبقى عظيم في الدنيا اللي ده مقدمته مقدمة قصته؟ طب ده هينفع يبقى بتاع دين اللي دي مقدمة قصته؟ الله غالب على أمره، أي أن الله غالب أي قادم على أن يرد يوسف عليه السلام إلى الدين مرة أخرى ليتعلم ويأخذ رسالة أبيه يعقوب وإسحاق وإبراهيم. وكذلك الله غالب على أمره أن يوسف عليه السلام سيكون عزيز مصر، غير أنه لابد له من التجهيز وابتلاءات. قال الله سبحانه وتعالى: ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. مين بلغ أشده؟ مين بلغ أشده؟ سيدنا يوسف عليه السلام. يعني بلغ أشده؟ كبير، يعني عاش عصر سنين طويلة من أول ما كان غلام لحد ما بلغ الايه؟ الأشد، يعني أصبح قوي. علماء اختلفوا يعني ايه بلغ أشد، قالوا 30 سنة، قالوا 33 سنة، قالوا 40 سنة، اللي هو سن بعث الأنبياء، قالوا 25 سنة، أصبح شابا قويا فتيا. لما بلغ الأشد، لما استوى في هذه الحياة، الله سبحانه وتعالى علمه العلم وعلمه الحكمة. الحكمة غير العلم، الحكمة حسن استعمال العلم اللي هو فعل أفضل الأشياء في أفضل العلوم في أفضل الأوقات على أفضل وجه، اللي هو استخدامه وفق في وقت وفق واستخدامه الشدة في وقت الشدة، إن عنده حكمة، إن عنده عقل. يوسف عليه السلام بلغ أشده فأتاه الله حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. أي إحسان كان في يوسف؟ كان يوسف عليه السلام باقيا على العهد الذي رباه عليه أبوه وما زال طفلا صغيرا، فكان يعظم الله وكان يذكر الله وكان يوحد الله سبحانه وتعالى وكان يرضى بقضاء الله، وذكى من حسن الخلق والعفاف ما الله به يثني عليه وكذلك نجزي المحسنين. يقولوا هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ لما كان يوسف عليه السلام محسنا حسن الخلق مع أنه كان بعيدا عن أهله علمه الله سبحانه وتعالى. عشان كده يقولوا للجهل عقوبة، يقولوا من عقوبات المعاصي الجهل، الإنسان إذا أراد الله به خيرا يفقهه في الدين، من أراد الله سبحانه وتعالى أن يسلكه في طريق الجنة فإنه يعلمه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء، الأنبياء لا يورثون درهما ولا دينارا إنما يورثون العلم، وفي ذلك فضل العلم. إن وريث النبي اللي حامل تركة النبي أهل العلم. لذلك جاز الله يوسف عليه السلام على إحسانه علما. قال: وكذلك ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. أي أنه لما أحسن أعطاه الله حكما وعلما. وبالمخالفة من كان أرعن أو أحمق فإنه يحتاج إلى أن يكون من المحسنين. من عقوبات المعاصي ضيق الصدر وقلة العلم وحرمان البركة وضياع الوقت. يقول علامة المقت إضاعة الوقت، يعني علامة المقت إن الله يمكر واحد إضاعة الوقت وقلة الصبر على الطاعة وسهولة المعصية، المعصية سهلة، وحرمان الصحبة الصالحة وسهولة الصحبة السيئة، إن المعصية تبقى إيه؟ ميسرة والطاعة تبقى إيه؟ شديدة وصعبة وأليمة على النفس. يوسف عليه السلام لما كان من المحسنين آتاه الله حكما وعلما. فإذا أردنا أن نتعلم عن الله قال له شكوتي يا وكيع سوء حفظي فللذي لا تبكي المعاصي واخبرني ان العلم نور ونور الله لا ينذى لعاصي. قال انه في زمان بحث كبير والوقت حاسس ان انا حرصي تغير اعمل ايه؟ قال له حرصك تغير بسبب المعاصي. طبعا في ناس عندها قوة حفظ، في ناس عندها قلة حفظ، وليس العلم بكثرة الحفظ، العلم ليس فقط بكثرة المعلومات، إنما العلم الخشية، إنما العلم العمل. إن العلم في اللغة هي العلم في الشجرة، العلم في اللغة معناه كثرة المعلومات، يعني واحد عنده معلومات كثيرة ويسمى عالم. لكن العلم في الشجرة معناه إن واحد عنده معلومات بيعمل بها. الله سبحانه وتعالى ذكر أسوأ مثلين في كتابه الكريم على علماء بني إسرائيل، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. إن ربنا سمى اللي عنده معلومات كثيرة لا يعمل بها كمثل إيه؟ الحمار يحمل أسفارا. وكذلك الذي عنده معلومات ثم انسلخ منها واشترى به ثمن، اشترى بها ثمنا قليلا. قال الله سبحانه وتعالى الذي أتيناه وآياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. فأسوأ مثلين في القرآن ضربوا لعلماء علماء بني إسرائيل، إن هم كانوا علماء لغة. الله سبحانه وتعالى لما عتب على هؤلاء فلا يعلمون ظاهرا، على هؤلاء علماء السوء الذين يتعلمون في الدنيا ولا يتعلمون في الآخرة، فلا يعلمون ظاهرا عن حياة الدنيا هم على الآخرة هم غافلون. إنه يعلم ظاهر حياة الدنيا لكن الآخرة عارفش عنها حاجة خالص، عالم بها أي حاجة في الدنيا لكن علم الآخرة هو لا يعلم عنه شيئا. قال الله سبحانه وتعالى ولما بلغ أشده أتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وانتقل المشهد، شاب قوي فتي عنده عقل وعلم عن الله، محسن حسن الخلق، إلى بلاء آخر، بلاء الشباب. عارفين أفضل الناس على الإطلاق الأنبياء، ومن صفوة الأنبياء الرسل، ومن صفوة الرسل أولي العزم الرسل. أولي العزم الرسل خمسة، مفيش حد يقول العزم الرسل ذكرت قصته كاملة بهذه الطريقة مثلما ذكرت قصة يوسف. وتتعجب لماذا ذكر الله قصة يوسف كاملة، يعني إيه اللي سيدنا يوسف عمله جديد عن الأنبياء مع أن هناك آلاف الأنبياء لم يذكرهم الله سبحانه وتعالى علينا في كتابه الكريم، ومع أن يوسف عليه السلام لم يذكر أنه صاحب رسالة جديدة، ومع أن يوسف عليه السلام لم يذكر أنه من أولي العزم من الرسل، فلماذا يقص علينا قصة نبي كاملة بهذه الطريقة ليتعلم منها النبي صلى الله عليه وسلم؟ إيه اللي سيدنا يوسف عمله؟ هتجد أن يوسف عليه السلام في كل مرحلة من مراحل حياته ابتلي بلاء شديدا وكان فيه من المحسنين. قال الله سبحانه وتعالى وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. يوسف عليه السلام لما شاب قويا فتيا إذا بامرأة العزيز التي هو فتاها تعجب به، وانتقل هذا الإعجاب إلى أنها همت بالمعصية أي بالفاحشة، ثم أرادت أن تغلبه، أن تغلب إرادتها إرادته فراودته هو في بيتها وهو شاب غريب ونشأ عندهم يكره على البغاء. العلماء اختلفوا لو ينفع أن واحد فيه إكراه في الفاحشة، هو فيه إكراه على الزنا، يقولوا إذا أجبر الرجل على الزنا هل له أن يزني أم لا؟ بعض العلماء قالوا لا، ما فيش أصلا إكراه في الفاحشة، إزاي يكره على الزنا؟ قراءه زاد ان واحد هيضرب او هيؤذى او ان هو تقطع اعضاءه. يقول طب هل السجن اكراه؟ يقول لا السجن مش اكراه. في بعض الاشياء هو اكراه لكن في الزنا ليس اكراه. يوسف عليه السلام بعدما خرج من ابيه وامه ثم سلب مكانته وبيع عبدا رقيقا أرادوا أن يخرج من إنسانيته، أن يخدم يوسف عليه السلام ويخون ذلك الرجل الذي رباه، وأن يخون ربه الذي نشأ على طاعته وتعظيم أمره. امرأة تراود شابا، الوقت لما في بنت بتكلم ولد أو تلاحقه أو تحبه فإذا به إيه؟ يقول لك أنا بحبها، بنت العرافة لا، اتكلمت على بمجرد بس إن هو شاع أنها إيه؟ انها مهتمة به. المرأة مع يوسف عليه السلام في بيتها ويراها كل يوم وهي تراه كل يوم وهو طوع أمويها، يعني متعود على إجابة أمويها، ثم هي تعرضه عن نفسه. قال الله عز وجل وغلقت الأبواب، أي أحكمت الأبواب. يقولوا زيادة في المبنى تشبيه زيادة في المعنى، مش غلقت الأبواب هو غلقت يعني إيه؟ تلبست، يعني أحكمت إغلاقها. ثم قالت هيت لك، تزينت وقالت أنا مهيئة لك. لو أنك مكان يوسف هل تجيب الداعي؟ هو شاب عنده شهوة وهو بشر خلق الله فيه ميل للنساء، لم يتزوج أعزب عبد عند المرأة، غريب عن وطنه، لها عليه يد ونعمة، يعيش في بيتها يراها كل يوم وتراه كل يوم، ومع ذلك انظروا إلى هذا الحكيم العليم يوسف عليه السلام. يوسف عليه السلام رد يدل على أنه حكيم، ليس فقط علما إنما أتيناه حكما وعلما. يوسف عليه السلام قال ثلاث جمل تعرف منها كيف أنه مربى وكيف أنه صاحب عقل وصاحب إيمان. قال معاذ الله إنه ربي أحسن مسواي إنه لا يفلح الظالمون. ثلاث جمل يقول واحد حق الله معاذ الله ما قدرش، استعان بربه، لجأ إلى ربه، رجل تراحقه امرأة هو لا يقدر على نفسه، هو يفهم أنه ضعيف أمام النساء، شأنه شأن البشر. الله سبحانه وتعالى خلق في الرجال حب للنساء وخلق في النساء حب للرجال. قال النبي صلى الله عليه وسلم حب بيني من دنياكم النساء، وقال ما تركت على أمتي فتنة أشد على الرجال من النساء، وفتنة أمتي المال. يوسف عليه السلام يعلم أنه بشر، لذلك في داخله داع لأنه بشري، غير أنه متقي يمنع هذا الداعي بتقواه وورعه وإيمانه وعفته. فقال معاذ الله أعوذ بالله، فلجأ أولا إلى الله فهذا حق الله، ثم قال إنه ربي يعني إنه سيدي، يعني أنت زوجة سيدي الذي أحسن مثواي، يعني الذي هو إيه؟ رباني وصاحب فضل علي، إنه ربي أحسن مثواي، كيف لي أن أخون سيدي؟ يقول ولماذا ذكر يوسف عليه السلام سيده أمام المرأة؟ إذا كان ذكر الله ابتداء قالوا لأن المرأة ربما لا تتعظ بواعظ الله، ولو كانت تتعظ بواعظ الله لما فعلت ما فعلت، غير أنه واعظ المجتمع عندها أشد. ونقطة ثانية، لو إن سيدنا يوسف لم يقل لها ذلك المرأة ممكن تطلق من جوزها وايه وتقول له يعني هو لو كان ممكن يقول لها ايه ده زنا، كان تقول له خلاص بلاش زنا خالص انا ايه هتطلق وتجوزها. غيرناه ذكر لها عائق اخر لم يذكرها بانه زنا ولم يستفيد معها في الموعظه، انما هو لجا الى ربه ثم لفت نظريها الى انها زوجة سيدي وانا لها زوجة معناها محصنة.
يقول ان الرجل اذا زنى بامرأة اجنبية من له الحق؟ يقول هناك ان هذا الرجل تعدى على حقين، حق الله وحق الزوج، حق الله وحق الزوج. طب اذا رضي الزوج عن الزنا، لو واحد موافق ان امرأته تفعل الفاحشة، يقول بقي انه مذنبا لانه اخطأ في حق الله، فهذا من الحقوق الذي ليس له ان يتصرف فيها.
لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يعقل بكل خادم لواء يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن الكبائر فقال الشيخ بالله أقول لدينا قال أن تزاني حليلة جارك، يقولوا يزاني حليلة جارك يعني واحد زنى بجوزه، جوزه دي متزوجة، يقولوا ليه؟ يقول لك لأن الجار المفروض أن يدافع عن العلم، ليس له هو أن ينتهك العلم بل هو عليه أن يدفع عن عرض جارته. يعني لو لا واحد بيضايق جارته له أن يهب وأن يدافع عنها، فكيف هو يزاني حليلة جاره؟ فهذا أعظم في التغليظ. يوسف عليه السلام عاش تجربة يعيشها كثير من الشباب اليوم ونعيشها جميعا في هذا المجتمع الذي كثرت فيه الفتن، عصي الشهوات، كثرة الشهوات ودخول الشهوات من كل باب على الشباب وعلى الرجال وعلى الأطفال وعلى النساء. يوسف عليه السلام لجأ إلى ربه ثم ذكرها بأنه له رب، أي أن رجل زوجها صاحب فضل ولا ليس له أن يخون. ثم ذكرها يوسف عليه السلام أو ذكر يوسف عليه السلام عاقبة الأمور. دي حكمة يا جماعة عظيمة أوي، إن سيدنا يوسف ينظر في عواقب الأمور، قال لها إنه لا يفلح الظالمون. أحيانا أنت بتعمل حاجة الناس شايفاها غلط، زي مثلا واحد بيتبرع بمال وهو ربما يحتاج إليه، يقول له طب خليه معاك حوشه، ويجد مثلا فقير فيديله فلوس، فالناس تقول له ايه؟ تقول له يا عم انت بتديله فلوس ليه؟ خلي الفلوس معاك ولادك يحتاجوها بعدين. هذا ينظر في العواقب. عمر بن عبد العزيز لما ترك اولاده دون مال، فلما سئل في ذلك فقال هما اما صالحون واما فاسدون. لو كانوا صالحين الله يتولى الصالحين، يعني بقول لهم انا تركت لهم الله، تركت لهم انهم يحفظون كتاب الله، تركت لهم انهم يتعلمون سنه النبي صلى الله عليه وسلم، تركت لهم انهم من اهل التقوى وبها تجلب الاموال. فالله سبحانه وتعالى قال لو ان اهل القوى يامنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض، ولكن كذبوا فاخذناهم بغته. الشاهد انهم أبو بكر الصديق لما ضحى بمال كل سؤل في ذلك قالوا قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبو بكر ما ذهبت لهم؟ قال ذهبت لهم الله وكفى بالله. إن أحيانا أنت لا تنظر إلى العواقب. يوسف عليه السلام يعلم أنه ربما يزاني هذه المرأة، ربما يجامعها، ربما يقدر على فعل ذلك، ربما يعذر عند الناس بأنها سيدته وأنها غلقت الأبواب وأنها كانت مرة ونكون بعده قوما صالحا، يكون بعدها قوما صالحا. غير أنه يعلم أن هذا ظلم وأن الله سبحانه وتعالى يعامله ويوقفه وأن الله سبحانه وتعالى لا ينسى شيء وأن الله سبحانه وتعالى لا يغفل عن شيء. لذلك قال إنه لا يفلح الظالمون. أنا مش هينفع أعمل ده لأن هشوف عاقبته. فانظروا كيف رتب يوسف عليه السلام حق الله ثم حق الناس ثم النظر في عواقب الأمور. كل هذا في لحظات. قال الله سبحانه وتعالى: ولقد همت به، وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين.
الشيطان لما جلت بينه وبين آدم عليه السلام المشادة، ولما رفض إبليس أن يسجد لآدم عليه السلام، توعد الشيطان أن يهلك بني آدم وأن يوسوس لبني آدم وأن يجلب بخيله ورجله حتى يركب بني آدم، قال: لا أحتنكن ذريته. غير أن الله سبحانه وتعالى ذكر للشيطان أنه ليس له سلطان على أهل الإخلاص، وكان يوسف عليه السلام من أهل الإخلاص، ولو تحدثنا عن الإخلاص لما استطعنا أن نتحدث أو أن ننتهي.
فهو الدين، أصل الدين، وتحتاجه في كل عمل من أعمال الدين، ولا يصح لإنسان عمل بدونه، أن يكون العمل يرتقى به وجه الله، أن يكون العمل لله. شرط قبول أي عمل صالح أن يكون مخلصا لله، ثم أن يكون على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أي عمل صالح عشان يقبل لابد له من شرطين، رقم واحد الإخلاص، رقم اثنين المتابعة. يعني ايه متابعة؟ يكون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا فقد الإخلاص فقد العمل، وإذا فقدت المتابعة فقد. يعني واحد يصلي عشان يصلي عشان الصلاة دي تقبل، يجازى بقى عليها درجات قد ايه كيف شاء الله، لكن بداية عشان عمل ينفع محتاج إلى حاجتين: رقم واحد إنه يكون بيصلي لله، رقم اثنين إنه يكون بيصلي على هدي رسول الله. يعني ما ينفعش واحد يصلي كده من دماغه يقول لك والله تعالى نصلي الظهر ايه او المغرب بدل ما المغرب ثلاث ركعات نخليه ركعتين عشان احنا مستعجلين، او نخليه اربع ركعات او زياده. لا، لازم يصلي على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى قال عن يوسف، وقصه همت به وهم به دي وهم بها دي فيها يعني ايه مجلدات الفت. ولقد همت به، اي ان المرأة عزمت أمرها على أن تحول ما في أن يتحول ما في نفسها إلى واقع، فغلقت الأبواب وقالت هيت لك، وراودته أي بدأت بمغالبته على نفسه. قال الله سبحانه وتعالى: وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. يقولوا يعني إيه هم بها؟ بداية يوسف عليه السلام ذكر في معرض المدح، بداية يوسف عليه السلام لم يذنب، ولأنه لو أذنب لذكر الله سبحانه وتعالى توبته كما ذكر توبة داود عليه السلام. هذه القصة ذكرها الله للنبي صلى الله عليه وسلم في معرض المدح والثناء على يوسف عليه السلام، وكيف أن الله نجاه، وكيف أنه لما تعرض للبلاء كان من المحسنين ثم كان من المخلصين. طبعا قصص بني إسرائيل، بني إسرائيل سبوا الأنبياء جميعا يعني، فليس بغريب عليهم أن يسبوا يوسف عليه السلام أو أن يتهموا يوسف عليه السلام بأنه هم بها أي عزم على مراودتها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من هم بمعصية فلم يفعلها كتبت له حسنة، فإن فعلها كتبت له سيئة. العلماء اختلفوا وهمت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. يقولوا إيه؟ يقولوا إن هنا في تقديم وتأخير، كما قال الله عز وجل: وإن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها. يعني لولا أن الله ربط على قلب أم موسى لأبدت خوفها على موسى. فقالوا: لولا أن الله أراه من الآيات التي بها وعصم الله سبحانه وتعالى بالإيمان لإيه؟ لهم به. ده أول تفسير. القول الثاني أنه الهم هنا هو خاطر في القلب وحديث في النفس، لأنه بشري، غير نوازع التقوى والورع في قلب يوسف منع هذا الهم. إن الطبيعي أن رجل تورده امرأة أنه يفكر في هذا الأمر بطبيعته البشرية، غير أنه شاب تقي قوي
آتاه الله حكما وعلما، فرفع هذا الهم بهذه التقوى فآجله الله وجازاه الله خيرا على هذه التقوى وهذا الورع. ولا نلتفت إلى قول من قال من الأسئلات أنه إيه، وقد نقل كذلك كثير من أهل التفسير من أهل السنة على أنه إيه هم أي عزم يوسف أيضا لولا أن الله عصمه من ذلك. يقولوا لأن هذا أصلا مستغربا في حق أهل الإيمان من البشر العاديين، فكيف برجل ابن نبي وحفيد نبي ويوحى إليه وذكره الله في معرض المدح والثناء. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. نأخذ من دي عنوان، من الذي يصرف عنه السوء والفحشاء؟ الأول من اللي بيعلم؟ من اللي بيعلم يا جماعة؟ من اللي بيؤتى الحكمة؟ من اللي بيؤتى الحكمة؟ المحسنين. خلينا ايه، أتيناهم حكما وعلما وكذلك نجدي المحسنين. يبقى لما تحسن في عملك ربنا يأتيك ايه، علم وايه وحكمة. يبقى اللي عايز العلم والحكمة يعمل ايه؟ يحسن، يتقن، يتم أعماله. طيب هنا الذي يحب أن يصرف عنه السوء والفحشاء يعمل ايه؟ يخلص لله، يحيي نيته، يعيش مهتما بقلبه ومهتما بتنقية قلبه من كل سوء حتى يكون من المخلصين. دي فرق من المخلصين وفرق من المخلصين. ايه المخلص وايه المخلص؟ يعني ايه مخلص؟ اخلص اعماله. يعني ايه مخلص؟ هو استخلص لله. هو استخلص لله. لماذا استخلص؟ لانه اخلص كل ما في قلبه لله، فاصبح لله ولله ومع الله، هو يعيش لله. يقول لما تصاب بمصيبه تقول ايه؟ قل انا لله وانا اليه راجعون. يعني ايه انا لله؟ يعني ايه انا لله؟ يعني نحن خلقنا الله ونصير الى الله ونسعى في ذلك في رضا الله فنرضى بقضاء الله وإنا إليه راجعون. أي أن الله سبحانه وتعالى إذا ابتلانا بهلاك فلان أو موت علان ممن نحبهم فإننا أيضا سنرجع إلى الله. إذا تذكرت هذا المعنى أنك خلقت بالله، أننا لله وأننا سنرجع إلى الله، هانت عليك أي مصيبة. فهذا رجع إلى ربي كما أنني سأرجع أيضا، وهذا ملك لله يأخذه في الوقت الذي شاء، وأنا أيضا ملك لله. إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الله سبحانه وتعالى إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب. شوفوا قول الأشياء الأخير، واستبق الباب. قبل ما ربنا يقص علينا قصة يوسف عليه السلام مع امرأة العزيز في هذا المشهد، قال الله سبحانه وتعالى لنصرف عنه السوء والفحشاء، فنزل الصرف، صرف السوء والفحشاء، ونزلت نجاة يوسف عليه السلام قبل أن يوضع يوسف عليه السلام في البلاء، لأن الله سبحانه وتعالى رحيم حليم كريم، فجاء الإذن ابتداء قبل أن يقع يوسف عليه السلام في البلاء بنجاة يوسف من هذا البلاء. نكون بعد الجزاء إن شاء الله.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. طبعا ما بعد، بعض أهل التفسير دخلوا في باب أسماء الأنبياء وهل الأنبياء معصومون أم لا، وخصوصا أن الله سبحانه وتعالى قص علينا في كتابه بعض العتابات على بعض الأنبياء، وجماهير أهل العلم أن بل نقل في ذلك إجماعات كثيرة على أن الأنبياء معصومون من جميع الكبائر، وأيضا أن هناك اختيارات الأنبياء تكون أحيانا خلاف الأولى ينزل بها جبريل عليه السلام ليعلمه مراد الله سبحانه وتعالى أو كيف أن الله سبحانه وتعالى يحب ذلك أكثر من ذلك. وفي ذلك خلاف، هل الأنبياء معصومون من الصغائر أم لا؟ اللامة التي هي حاجة نفس البشرية الدائمة والتي هي أفعال الإنسان كإنسان كبني آدم بشري له نزعات وشهوات عليه أن يزكيها وينقيها حتى تصلح لتكون رضا أحب حب الله سبحانه وتعالى ورضا ذكر الله سبحانه وتعالى أن يوسف عليه السلام صرف الله عنه سوء في الحسن صرف الله عنه كلام الفحش صرف الله عنه الزنا لأنه من المتصرفين ثم ذكر الله سبحانه وتعالى لنا مشهد عقيل مشهد رجل يجري وتجري وراءه امرأة من هذا إنه يوسف سباق معناه أنه كان فيه مساحة كبيرة استبقى يعني هي بتسبقه هو بيكري واستبق الباب أي هو يجري نحو الباب مسرعا يعني يخاف من هذه المرأة يفر من الفتن أحيانا كثير شاب يعلم أنه مجهول في قلبه يحب بنت ثم هو لا يقدر أن يتزوجها في الحلال فإذا به يصر على أن يجرح قلبه في كل مرة عليه أن يفر من الفتن أو العكس فر من هذه المرأة إذا لم تستطع أن تجتمع بها في الحلال فلا تجتمع معها في الحرام الجوز روح الجوز أبوها مش موافق أصلا لسه صغير أصلا لسه شاب في الجامعة أعمل إيه ليس لك سلطان على قلبك فالقلب يتغير إنما لك سلطان على جوارحك يوسف عليه السلام أرادته المرأة عن نفسه فاستبق الباب فسابق إلى الباب خرج مسرعا فزعا هلعا يفر بدينه من هذه المرأة والمرأة تلاحظه أحيانا كثير يعني دلوقتي لو إن المرأة تلاحظ شاب هو هيستبق هيستبق عشان سبحانه هيطلع يجي ناحية الباب ويفر ولا هو اللي بيسعى لذلك يوسف عليه السلام أعزب عنده شهوة لا يتخيل أحد أنه ليس صاحب شهوة يقول من حكم أو من لطائف هذه الآية وهم بها يقول حتى لا يظن أحد أنه ليس صاحب شهوة إنما هو فيه ما فيه من البشر وفيه ما فيه من الشباب وفيه ما فيه من اشتهاء النساء لكل كما يفعل كل رجل أعذب غريب لم يتزوج فذكر الله سبحانه وتعالى كمال وجوده ثم كمال تقواه وعفته قال الله سبحانه وتعالى واستبق الباب والمرأة تحاول حتى أنها أمسكت به وشدته وقطعت قميصه قطعت القميص وهو يجري تخيل واحد شاب بيجري من امرأة تريد أن تراوده عن نفسه حتى أنها قطعت القميص وهو يجري ثم فتح الباب فجأة فوجد سيدها أي زوجها وعبر الله سبحانه وتعالى عن الزوج بالسيد لما للرجل من قوامة على المرأة فالرجال قوامون على النساء وقال النبي صلى الله عليه وسلم وقد كان في شرع من قبلنا أن الناس تسجد لبعضها البعض احتراما كما سجد في آخر القصة يعقوب وإخوة يوسف ليوسف عليه السلام غير أن هذا ممنوع في شرعنا فلا ينبغي السجود إلا لله كما أسجد الله الملائكة لآدم عليه السلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما كنت أميرا أحد أن يسجد لأحد ولو كنت أميرا أحد أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها فكما أمر الله الرجال أن يقوم على أمر النساء بالحماية والإنفاق والمال وأن يطعمها مما يطعم وأن يكسوها مما اكتسى وأن يدافع عنها بحياته كذلك أمر النساء بأن تطيع الرجال فقال فالصالحات قانتات حافظات للغيب ما حفظ الله
الفيا سيدها لدى الباب. فتح الباب فجأة وجدوا الزوج يوسف رأى حقا هذا الزوج الذي أكرم مثواه، والمرأة لم تراعي حق الزوج، غير أنها امرأة فاسدة. عملت ايه؟ ابتدت الكلام، هي اللي كلمت فجأة، قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوء. بجد والله وكأن يوسف هو الذي أرادها بالسوء، ولعلها قالت ذلك لما رآه من هيئتها من أنها تجملت لاستقبال زوج، أو لعلها قالت ذلك لضعف نفسيتها فلم تستطع أن تكذب كذبة أخرى، فلم تستطع أن تداري الموقف. كان ممكن تقول أي حاجة لو أن الموقف مش هيبان، لكنها عرفت أن هو هيعرف. فقالت ما جزاء من أراد بأهلك سوء إلا أن يسجن أو عذاب أليم. على طول يوسف كان بيجاوبني عن نفسه.
فوضع يوسف في بلاء جديد. هذا تأهيل الله سبحانه وتعالى لأنبيائه، هذا تأهيل الله سبحانه وتعالى لأصحاب الدعوة. يوسف عليه السلام لم يرد عليها ولم يجعل الحوار بينه وبينها احتراما لها واحتراما لمكانته واحتراما لهذا الرجل، فقال انت روتني عن نفسي. لا، قال هي روتني عن نفسي. ولم يرد يوسف عليه السلام الكلمة بكلمة، وفي هذا ايضا حكمة. ان النساء معروفة بالاهتمام بالتفاصيل وبكثرة القيل والقال، فلم يدخل يوسف نفسه في هذه المعركة الكلامية، إنما قال هي راودتني عن نفسي فقط. لم يسكت يوسف على اتهامه بالفاحشة، كذلك لم يظلم يوسف عليه السلام، ولم يخوض في معاني الكلامية. وأظهر الله سبحانه وتعالى شاهد واحد كده جاء قال لهم أنا أحكم بينكم. لا يعلم هذا الشاهد هل طفل صغير، هل غلام كبير، هل شاب، هل قوي، هل خادم آخر، هل مساعد الملك، هل واحد من الحاشية، مش عارفين من الشاهد ده، لكن شاهد شاهد من أهلها، يعني أحرى بأن يحكم لها إذا كان سيظلم من أهلها. فقال إن كان قميصه قد من قبل، يعني لو إن القميص بتاعه متقطع من قدام يبقى هو كان رايح يهجم وهي بتدفعه، فصدقت وهو من الكاذبين. وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. لو كان القميص مقطوع من ورا يبقى هو هي بتكذب وهو صادق. الأمر بقى محكمة في البيت، والموضوع أصبح ما ينفعش يسكت عليه، والخدم عرفه. وهكذا دائما في مجتمعات الأغنياء، إن الأمر ما ينفعش ما عادش ينفع يتلم. قال الله سبحانه وتعالى فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. عرف إن المرأة بتكيد، عرف إن المرأة بتمكر، عرف إن المرأة هي التي أودت يوسف عن نفسه. هو لما عرف عمل حاجة، خد بالكم ان الراجل ده عظيم مصر، عزيز مصر. الراجل ده كان راجل كبير، صاحب مكانه ومنصب، غير انه قال انه من كيدكن ان كيدكن عظيم. يوسف اعرض عن هذا، يعني خليك يوسف كويس، انت كده كويس، واستغفري لذنبك انك كنت من الخاطئين. ما جاش من الخاطئات، إنك كنت من الخاطئين. قال له يوسف أعرض عن هذا. وفي هذا دلالة يقول أن وليت هذا دائما، لكن كثيرا في الطبقات العليا في المجتمعات تقل النخوة، وكذلك في المجتمعات السفلى في المجتمعات، وتكثر النخوة في المجتمعات المتوسطة. يعني تكثر الارتباطات العائلية في المجتمعات المتوسطة.
المجتمعات اللي فوق قوي واللي تحت قوي تلاقي الدنيا عندهم ايه سهلة شوية او شويتين تلاتة الا ما رحم الله. ده مشاهدات يعني مش قانون مجتمع. يقولوا ان المجتمع الفقير يبحث دائما عن اكل عيش فتقل فيه الاخلاق، والمجتمع الغني يبحث اكثر عن المناصب فتقل فيه الاخلاق. امرأة العزيز جاودت يوسف عن نفسه، زوجة هذه المرأة أو عزيز مصر شاهد ذلك غير أنه لم يفعل شيئا، إنما قال يوسف أعرض عن هذا وقال لها استغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. يقوله هي المرأة كانت أصلا مسلمة، يعني الست دي كانت أصلا مسلمة ولا كانت كافرة؟ ولا استغفري لذنبك. هو سيدنا يوسف قال إني تأذت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالأخيرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي. هم أصلا الناس دي كانوا مسلمين، هم كفار أصلا. ومال ليه قال لها استغفري لذنبك أنك كنت من الخاطئين؟ أيوة العرف، إن الصورة مش هينفع تكمل كده، مش هينفع إن إحنا يبقى عندنا واحدة بتراود إيه العبد بتاعها، دي مش مكملة للصورة. يقولوا ليه ما لاش من الخاطئات يا لا من الخاطئين، كأنه ادخلها في جملة الايه الكلام، يعني كلام ايه مباشر، يعني انت كده تبقى من الناس الوحشين، مش انت وحشة، هتبقى من الناس الايه اللي بيفعلوا الخطيئة. قال الله سبحانه وتعالى وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسها قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. الموضوع انتشر وبدأ نسوان الأكابر ونساء الأكابر يتكلمون، إزاي فلانة مراد فلان طمعانة في العبد بتاعها، عبد طمعانة في العبد، ايه اللي بتعمله ده؟ وبداوا يلوموا هذه المرأة على انها تطمع في هذا العبد، والاصل في العبيد انهم ضعفاء وفقراء واذلاء، كانهم يلومونها ليس على طمعها انما على انه عبد فتاها راح بتجري على فتاها. وامرأة العزيز ارادت ان تلقي لهم درسا كيد النساء، فخرج يوسف من الجب إلى كيد النساء واجتمع عليه نساء فسده. ترى ماذا فعل يوسف أمام هذا الفساد؟ امرأة تلاحقه وهي صاحبة سطوة عليه، بل توعدته وقالت إن لم تفعل ما أمرك إما أن تسجن وإما أن تعذب، يعني بتكرهه على الايه على المعصيه. ثم مجموعه من الصاحبات، وهذا يدلك على ان هذا المجتمع مجتمع منحل، ان الموضوع عادي، ستات قاعدين بيتكلموا ما شفتيش مرات العزيزة عملت ايه، وقاعدين يتكلموا كان الموضوع عادي. هذا في بيت يربى فيه يوسف، هو يرى ذلك ويسمع ذلك، وهذا ايضا تسهيل للمعصيه، فاحشة مسهلة ميسرة. تلاقي في الجامعة تدخل كده في شلة عشان يقول لك ايه؟ يقول لك هو انت مصاحب مين؟ أو يقول لها هو انت مصاحبة مين؟ أصبح عادي، بقى الغريب إن ولد مش م... مش م... مش مأنتم مش مصاحب مع واحدة، أو إن واحدة مش مأنتمة مع ولد أو مش مصاحبة ولد، والموضوع بيتغير كل سنة بتصاحب مين؟ في ناس بتاخدها اول ثلاث سنين مع بعض وبعد كده تشكيله في صغره. شاهد ان المجتمع اصبح يسر المعصيه يسهل المعصيه. قال الله سبحانه وتعالى وقال نسوه في المدينه. طب نسوه في المدينه عيوفه منين؟ ما احنا قلنا مجتمع الـ الـ الكبار او مجتمع الصفوه او الملا عندهم خدم عندهم حشم ينقلون الكلام، والحادثة اللي حصلت والشاهد اللي شاهد مين اللي طلع بقى؟ هل الراجل قال على قال لاصحابه؟ هل الخدم اللي شافوا الموقف قالوها؟ هل الشاهد اللي قال؟ هل هي اللي قالت؟ الله أعلم. لكن الموضوع نسوة المدينة أي أصحاب هذه المرأة التي لهم علاقة بها علاقة وثيقة، لأن هم هي جابتهم بعد ذلك، فدل على أنها على أنهم أصحابها، أصحاب هذه المرأة. المرأة العزيزة تراوي أهلها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن، يقولوا إيه المكر اللي هم عملوه؟ هم عملوا إيه مكر هنا؟ أنهم اجتمعوا على يوسف، وجاءت كل واحدة إلى يوسف فقالت كن لي واصرفها عنك. هذا قيل، وقيل أنه أرادوا تسهيل الأمر لامرأة العزيز، فكانوا يتكلمون في الموضوع بصوت عالي أمام يوسف حتى يعلم أن الأمر ميسر ومعروف مكر. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن واعتدت لهن، عملت عزومة وحطت أكل وشرب وجابت لكل واحدة سكينة عشان تقشر الفاكهة، ثم قالت ليوسف اخرج عليهن. هما كانوا بيلموها عبد، في واحدة تحب عبد. فلما رأيناه أكبرنا أجزلنا استعظمنا، ده عبد مش ممكن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن يوسف لقد أوتي شطر الجمال. مين صاحب الجمال؟ الله سبحانه وتعالى لما خلق آدم خلقه على هيئته، فكان أجمل البشر آدم عليه السلام، لذلك الناس تبع سيوم القيامة على هيئة آدم عليه السلام. ويوسف عليه السلام أوتي شطر جمال آدم. نساء المدينة اللي هم أصحاب الملأ اللي هم أصحاب زوجة العزيز اجتمعوا في بيت امرأة العزيز. فلما رأينا يوسف عليه السلام قال له سبحانه وتعالى فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن واعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. فلما رأيناه أكبرن وقطعن أيديهن وقلنا، يعني يا بشر قعدوا يبصوا من شدة الإجلال والإكبار لهذا الرجل من عفته ومن خلقه ومن قوته ومن جماله، لم يستطعنا أن ينزلنا بصرهن عنها حتى أنهن قطعنا أيديهن أثناء الطعام، وقطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كبير. طب هم شافوا ملكة هم عيوث من أنت هو ملك، يعني هو يقولوا هذا إلا ملك كبير، هو سيدنا يوسف ملك ولا بشر؟ طب هم شافوا الملك ملك عشان يقولون هذا ملك؟ يقولون الإنسان في داخله فطرة فيها صورة ذهنية للملائكة أجمل من بني آدم، وأن الشياطين فيهم قبح واستنفار حاجة منفرة، يستنفرون روائح الشياطين وأشكال الشياطين تنفر. الله سبحانه وتعالى لما أراد أن ينفرنا عن شجرة الزقوم قال طلعوها كأنه رؤوس الشياطين. أجلنا يوسف وأكبرنه غير أن البلاء لم ينتهي بعد. قالت امرأة العزيز قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه. جرأت أيوة أنا راودته عن نفسي. فاستعصم أي احتمل بالله. يبقى يا جماعة حل من تراوده امرأة عن نفسه إنه يعمل إيه؟ يدفعها مش هيعرف. حل إنه يلجأ إلى الله معاذ الله. حل إنه يذكر عاقبة الأمور لكن إنه هو بنفسه هيقدر مش هتقدر. حل إنه يسكت ويقول يا رب إلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن. الصبا أو الصبو يعني الميل إليهن. سيدنا يوسف نفسه قال يا رب مش قادر. وضحى يوسف عليه السلام بحياته فرارا من الفتن، فدخل إلى السجن بعيدا عن الفتن،
فالحياة في ضيق من العيش في طاعة أفضل من الحياة في وقت من العيش في معصية. كان له أن يوافق على أن يرتكب الفاحشة مع هذه المرأة وسيكون مكرها، غير أنه فضل طاعة الله سبحانه وتعالى. قالت فذلكن الذي بنتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما أمره ليسجنن ولا يكون من الصاغرين. هنا انتقلت الحرب بين عفة يوسف عليه السلام وشهوة هذه المرأة إلى حرب صدامية، إن المرأة قررت إن هي تعلن الحرب بصراحة على يوسف عليه السلام. يوسف عليه السلام لما علم أنه أمامه أحد خيارين، إما أن يعيش في طاعة الله فارا بدينه، وإما أن يعيش في معصية الله، قال أعيش في طاعة الله فارا بديني حتى ويكون سأعيش في السجن. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه في الدعاء، يعني في الدعاء سيدنا يوسف قالوا عشان ربنا يقول فاستجاب له ربه مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. في الدعاء زي ما سيدنا أيوب قال ربي أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فيوسف عليه السلام أظهر لربه أنه سيعيش في طاعة الله، وأنه سيرضى بقضاء الله، وأنه على استعداد أن يعيش منفذا أمر الله حتى لو في ضيق من العيش، أفضل من أن يعيش متلبسا بآراء الناس وبشهوات الناس في معصية الله سبحانه وتعالى. فكان السجن أحب إليه لأنه أحب إلى الله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى يحب طاعته ويرضى طاعته. ويوسف عليه السلام لم يتنازل عن خلق العفة، مع أنه كان له أن يتنازل أمام هذا الإكرام وأمام هذا الابتزاز من هذه المرأة وهو شاب أعزل لم يبعث بعد، غير أن الله سبحانه وتعالى ذكر لماذا اصطفى الله سبحانه وتعالى يوسف عليه السلام، ولماذا مكن الله سبحانه وتعالى ليوسف عليه السلام، ولماذا يجب علينا أن نعتبر بقصة يوسف عليه السلام، بل ذكر الله سبحانه وتعالى بأنها أحسن القصص لما في يوسف عليه السلام من الإحسان والإخلاص ومبالغة العفة وتتبع رضا الله سبحانه وتعالى حتى لو كان على حساب حياته دلوقتي. الآن لو إن إنسان يتعرض عليه يقول له مثلا الصلاة، مش هكلمك في يعني حاجة عظيمة، يعني حاجة بسيطة، وكلمك في أول كان الإسلام بعد الشهادتين في الصلاة، يقول له الصلاة مثلا وتعرض مع أي شيء تاني يقول لك معلش مش هينفع ان انا اقفل مثلا المحل بتاعي عشان خاطر الصلاه. يقول له طب ليه الصلاه دي ترجع تاني؟ يقول لك الصلاه ده برضه نزل. تقول له طب الصلاه برضه نزل. او مثلا طالب في الجامعه وعنده محاضرات، تقول له طب ما تقول للدكتور لو سمحت يا دكتور خلي المحاضره بعد الصلاه وقبل الصلاه وتعالى نصلي كمان سوا، يعني مش هيحصل حاجه. يعني يقول لك اصل الصلاه اصل المحاضره اصل الفلوس اصل المنصب اصل فلان هيزعل لو انا مشيت، وهكذا على كل المستويات. يوسف عليه السلام يعيش مش هيضيع على رزق ربما ياتي ربما لا ياتي، او علم ربما ياتي ربما لا ياتي، انما سيضيع دين حقيقي، سيضيع اعتذر دنياه حقيقه، سيضيع حريته يغسل، سيضيع طعامه وشرابه في بيت العديد الى طعام وشراب السجناء، سيضيع صحبته ان هو بيصاحب الاكابر الى صحبه السجناء والقتلة والزنا والسراق. ومع ذلك لما راى ان مصاحبه هؤلاء وان ضيق العيش سيكون افضل في طاعه الله، فر بطاعه الله وفر بدينه حتى يعيش حياة في طاعة الله أفضل من أن يعيش في معصية الله، وإن كانت الحياة راغدة، وإن كان المنصب كبير، وإن كان سيعظم بين الناس، وإن كان سيكون صاحب مال وصاحب مكانة وصاحب شهوات يقضيها كيف شاء، غير أنه آثر رضا الله سبحانه وتعالى، آثر أن يكون معتقلا في سجن لا يعلم متى سيخرج منه في طاعة الله، على أن يكون
حوضا في معصية الله سبحانه وتعالى. قال يا الله سبحانه وتعالى فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. علاقة بين يوسف عليه السلام وبين ربه. الله سبحانه وتعالى يختار ليوسف عليه السلام في كل مرحلة من مراحل عمره. فاختار الله ليوسف أن يعيش بعيدا عن أبويه، ثم اختار الله ليوسف أن يباع ويشترى عبدا، ثم اختار الله ليوسف أن يدخل في السجن بعدما فضل دينه من امرأة العبيد وتتوالى البلاءات على يوسف عليه السلام حتى يجهز ليكون نبيا ويكون عزيز مصر. أقول قولي هذا، أستغفر الله.